أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوقفة الثانية، وقد عقدت للحديث عن فقه العبائر الثلاثة التي أفادها الشيخ الكشي رضوان الله تعالى عليه حول الإجماع المذكور. وذكرنا أن البحث حول هذا الفقه للعبائر يكون في ظل أمور. الأمر الأول، إن عقد للحديث عما يستفاد من هذه العبائر الثلاث على مستوى المدلول المطابق، وأننا نلحظ فرقا بين العبارة الأولى والعبارتين الثانية والثالثة، بدعوى أن الإجماع في الأولى على التصديق والإقرار بالفقه فحسب، بينما في الثانية والثالثة علاوة على ذلك على تصحيح ما يصح منهم أو عنهم. وقد بيّن المحقق الشفتي على الله مقامه الشريف وجها لهذه التفرقة يتحفظ من خلاله على وحدة المراد من العبائر الثلاثة، واستقربناه فيما تقدم. بعض المحققين المعاصرين المصنفين في الفوائد الرجالية ذكروا مطلبين لا يخلوان من غرابة في المقام، فقط أشير لهما إشارة لعل بعض الإخوة حين مراجعاته مر على مثل هذا الكلام. المطلب الأول هو أنه أفاد بأن الظاهر أن المراد من التصديق في العبارة الأولى ليس التصديق بمعنى تصديقهم هم، فإنهم من أفقه الفقهاء ومستغنون عن الحديث عن أنهم يصدقون، بل المراد التصديق بمعنى مطابقة مروياتهم للواقع، وهذا يعني صدورها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا ينظر في السند بعدهم. خب، هذا المطلب أيها الإخوة واضح أنه خلاف ظاهر، بل قد يكون خلاف صريح العبارة، فإن الموجود في العبارة أجمعت الطائفة أو العصابة على تصديقهم وعلى تصديق مروياتهم بمعنى المطابقة للواقع، وكونهم أفقه الفقهاء ووضوح كونهم صادقي اللهجة لا يعني أنهم مستغنون عن إبراز هذه المزية في حقهم، وهو أن الطائفة أجمعت على هذا الأمر، فلم يذهب إلى تصديقهم فرد أو فردان أو ثلاثة أو بعض الأعاظم والكبراء، بل كل الطائفة مجمعة على ذلك. كونهم من أعاظم الفقهاء يبقي هذا التعبير تطريزا في حقهم كما لا يخفى، فإنه دعوى إجماع الطائفة بأكملها. المطلب الثاني الذي أفاده هو احتمال أن تكون كلمة تصحيح ما يصح عنهم سقطت من العبارة الأولى، فيدور الأمر يقول بين الزيادة والنقصان، ولا شك ولا ريب أن أصالة عدم الزيادة أولى من أصالة عدم النقصان، فإذا دار الأمر بينهما فالحمل عن النقصان أولى، لأن الاشتباه بنسيان مطلب أقل من الاشتباه عادة بزيادة مطلب لم يكن مرادا أو موجودا، وهذا يعتمد عادة على أنه إذا عرفنا وجود خلل ما ودار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فيقال بأن الغلبة في حياة الناس أنهم يشتبهون في تنقيص مطلب أكثر بكثير مما يشتبهون في إفادة وزيادة مطلب ليس موجودا وليس مرادا. فحاول أن يدخل محل الكلام في هذا المتاه، مع وضوح أيها الإخوة أن محل كلامنا ليس من موارده. موارد أصالة عدم الزيادة أو النقصان فيما لو وردت روايتان عن راو واحد
وإمام واحد عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا، أو نقل شخص كلامين عن شخص وأخرجهما كاتب هنا وكاتب هنا، كما لو وردت روايتان، واحدة في الكافي واحدة في التهذيب، وإحداهما تشتمل على زيادة ما، ها؟ فدار الأمر بين أن يكون الشيخ أو بعض الثقات مسم المستنسخي الكتاب قد زاد هذا المطلب سهوا، وبين أن يكون الكلين أو بعض النساخ ورواة كتابه قد نقصوا هذا المطلب سهوا. هناك نعلم بوجود الخلل ودوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، أما في محل كلامنا فليس الأمر كذلك، فإن كل النسخ وكل النقلة عن الشيخ الكشي نقلوا العبارة الأولى بدون وجود عبارة تصحيح ما يصح عنهم، فالأمر ليس دائرا بين الزيادة والنقيص. ولعل الذي أوهم هذا الفاضل هو مقايسة العبارة الأولى بالثانية والثالثة، في أصالة عدم الزيادة والنقيصة يكون المورد واحدا ويدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، هنا العبارة الثانية موردا غير العبارة الأولى كما لا يخفى. فالحمل على إدخال هذا البحث في مثل هذا المتاه لمجرد احتمال، نحن أيضا نحتمل لمجرد احتمال أن كلمة تصحيح ما يصح عنهم غير موجودة نتيجة خلل واحتمال الخلل من دون العلم بأصل وجوده، ليس على ما ينبغي كما لا يخفى. فإن أصالة عدم الخطأ هنا تجري ويثبت، خصوصا بقرينة أن كل النسخ لا يوجد فيها تصحيح ما يصح عنهم، والنقل المتقدمين أيضا كابن داود لم يذكروا في العبارة الأولى تصحيح ما يصح عنهم. على هذا الأساس أيها الإخوة، وإن ذكرنا أن ابن داود لا نستطيع أن نقول إنه نقل نصوص العبائر، لأنه فسر الإجماع هو بطريقته ثم ذكر العدد المعدود لهؤلاء الأشخاص. عموما أيها الإخوة، ليس موردنا من موارد الدوران بين أصالة عدم الزيادة أو عدم النقيصة حتى يقال مثل هذا الكلام. والخلاصة التي ننتهي إليها في هذا الأمر أننا اخترنا أن التعبير بالتصديق في الأولى من دون عطف تصحيح ما يصح عنهم عليه هو عدم الاحتياج إلى هذا التعبير، لندرة كبيرة في رواية أحد أصحاب الطبقة الأولى عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام مع الواسطة، فإننا ندر جدا ما وجدنا أصحاب الطبقة الأولى يروون مع الواسطة، ومن هنا فتصديقهم يكفي لاعتبار الرواية لأنهم يروون عن المعصوم عادة، بخلاف الطبقتين الثانية والثالثة فإنهم كثر ما رووا مع الواسطة كما كثر ما رووا عن الإمام الذي عاصروه بدون واسطة. ومن هنا حتى يصح مروياتهم نحتاج أولا إلى دعوى الإجماع على تصديقهم هم، فيصح قسم من مروياتهم، افترضوا نسبة 50% افتراض، وهو رواياتهم التي يروون عن المعصوم مباشرة، وتصحيح ما يصح عنهم يضمن تصحيح الروايات التي يرونها مع الوسائط. هذا كاحتمال، هسه سيأتي إن شاء الله التحقيق في معنى تصحيح ما يصح عنهم، هذا الأمر الأول في فقه العبارة. الأمر الثاني يا إخوان، الأمر الثاني نعقده للحديث عما ذهب إليه بعض المحققين من دعوى تفاوت رتب هؤلاء الرجال 18 أو 22 بحسب الطبقات التي ذكرت، مو ذكر ثلاث عبائر الشيخ الكشي، عبارة في أصحاب الباقي والصادق عليهم السلام، عبارة في أصحاب الصادق، عبارة في أصحاب الكاظم والرضا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قالوا بأن الظاهر من العبائر هو أن هؤلاء متفاوتون في الرتبة، ذكر هذا احتمالا المحقق السيد الفاني رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحوث في فقه الرجال، وذكره جازما به بعض المعاصرين في كتابه بحوث في علم الرجال، وحاولوا استفادة هذا المطلب أيها الإخوة من تعبير الشيخ الكشي في الطبقة الثانية بقوله أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم من دون أولئك الستة الأول. في الثالثة أيضا عبر نفس التعبير، في الثانية قال وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله، في الثالثة عبر بنفس التعبير من دون أولئك الستة. هذا يعني أنه في كل عبارة كان ينظر إلى التي قبلها. فاحتمل السيد الفاني وجزم بعض المعاصرين في كتاب بحث في علم الرجال أن المراد هو كون هؤلاء على مستوى الفقاهة رتب ثلاثة، الرتبة الأرقى هم أصحاب الباقر والصادق، الرتبة الأقل رقيا منهم، وهكذا الرتبة الثالثة. هذا الكلام أيها الإخوة خلاف الظاهر، ظاهر العبارة من دون يعني غير أولئك الستة، لأنه عندما تحدث في البداية عن أصحاب الباقر والصادق ثم تحدث عن أصحاب الصادق أيضا، فيريد أن يقول هؤلاء ستة اختصوا بالصحابة للإمام الصادق، يعني لم يصحبوا من قبله ربما صحبوا من بعده، ظاهر الكلام هذا. وإلا بعضهم صحب حتى الباقر عليه السلام لكن مدة قليلة، لا يعد من أصحابه بالشكل القوي، يعني لا يعد من فقهاء أصحابه، والحال أن المصنف بصدد عد فقهاء الأصحاب. فيريد أن يقول هؤلاء لم يكونوا فقهاء في زمن الباقر، إما لم يدركوه أصلا أو أن بعضهم أدركه لكن لم يكن على مستوى عال من الفقاهة والعلم في عصره. فالمراد بحسب الظاهر من دون أولئك الستة يعني غير أولئك الستة، وأنهم أدون منهم في الفقه. وإلا فلا شك ولا ريب أيها الإخوة أن بعض أصحاب الطبقة الثانية أفقه من بعض أصحاب الطبقة الأولى، وبعض أصحاب الطبقة الثالثة أفقه من بعض أصحاب الطبقة الثانية. يعني القضية ليست على وتيرة واحدة كما لا يخفى، فإن بعضهم لا شك ولا ريب أنه ازداد في الفقاهة جدا عن بعض أفراد الطبقة الأولى، بل بعض أفراد الطبقة الأولى ربما لم نجد له آثار فقهية مهمة، كما عرف في الخربوذ لم نجد له في الفقه كله إلا 12 رواية أيها الإخوة، فكيف يكون أفقه من جميل بن دراج الذي طفح الفقه برواياته. عموما لا نجزم، السيدة لو نتنزل مع هذين المحققين لا نجزم بأن المراد من الدنيا الدنيا في الرتبة، إن لم نجزم بأن المراد دون بمعنى غير هنا فلا شك ولا ريب في أن هذا محتمل احتمال معتد به. وعلى هذا فلا ينبغي أن يجزم كما جزم البعض بأن الدونية هنا المراد منها الدونية في الرتبة، ما دام هذا التعبير مستعمل كثيرا في اللغة العربية بمعنى غير وسوى. وعموما لا معنى لأن نطيل في هذا البحث أيها الإخوة، ونؤكد وندلل بالأرقام على أفقهية بعض أصحاب الطبقة الثانية على بعض أصحاب الطبقة الأولى، أو بعض أصحاب الثالثة على بعض أصحاب الثانية، ما دام البحث لا ثمر عملية فيه، ما دام كلهم فقهاء وهم أفقه فقهاء أصحاب الإمام في عصرهم بحسب دعوى الإجماع، ونحن لسنا بصدد إعطاء مزية للأفقهية هنا حتى نبحث في مثل هذا الجانب ونطيل فيه أيها الإخوة، ونقارن بين الرواة ونتاجاتهم الفقهية ومستواهم في الطائفة. ومن هنا نكتفي بهذا المقدار بالإشارة إليه مع التحفظ على ما ذكره هذين المحققين. الأمر الثالث، ربما تردد بعض المحققين فيما هو المنساق من كلام الكشّي رحمه الله في العبارة الأولى عند قوله أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة. ما هو الذي أوجب تردد بعض المحققين وهو السيد الفاني رضوان الله تعالى عليه؟ هو أنه هل المراد عندما قالوا أفقه الأولين ستة، هل المراد للكشّي أن كل أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله فقهاء وأفقههم هؤلاء الستة، أم أن المراد هو فقط وفقط ذكر فقاهة هؤلاء الستة وأنهم أفقه فقهاء أصحاب أبي عبد الله، لأنه يريد أن يقول كل فقهاء كل أصحاب أبي عبد الله وأبي جعفر فقهاء. شوفوا أكو احتمالين يا إخوان، احتمال الأول أن صدر العبارة يريد أن يقول بأن كل أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله فقهاء وخصوص هؤلاء الستة هم الأفقه، الاحتمال الثاني أن المنظور ليس كل أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، المنظور هو قضية مهملة، فقهاء أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، وأن أفقه الفقهاء ستة، فلا يوجد تعين إلا للستة. على الاحتمال الأول الفقهاء متعينة في الكل والأفقه ستة، على الاحتمال الثاني الفقهاء مهملة غير معينة، جماعة من أصحاب أبي عبد الله وأبي جعفر، وأفقه هؤلاء الجماعة ستة، فالمتعين فقط هم الستة، بينما الفقهاء غير الستة يكونون بنحو القضية المهملة. التفتوا للقضية؟ خب على هذا الأساس لو أن المنظور إليه كل أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، قد واحد يستفيد من هذا وفاقت كل أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله لكونهم فقهاء، إذا رأى أن عبارة فقهاء تدلل على وفاقتهم. خب هذا أيها الإخوة الاحتمال الأول يدفعه أنه لا شك ولا ريب أنه ليس كل أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله فقهاء، فيهم من هو فقيه وفيهم من ليس بفقيه، بل هناك من هو متخصص في غير الفقه وليس له قدم في الفقه، مضافا إلى أن العبارة بنفسها لا تدلل على هذا. قال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين، هؤلاء شنو؟ مو اسم إشارة، اسم إشارة إلى مجموعة متشخصة، هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر، مو كل أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، خصوص هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر، ومن ظاهرها أن هذا التبعيض من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة. ومن هنا أنا أقول أيها الإخوة يحتمل احتمال ثالث، أنه لا الأول ولا الثاني، الاحتمال الثالث أن يكون صدر العبارة ناظر أصلا إلى خصوص هؤلاء الستة المشار إليهم، والتعبير بعد ذلك بأفقه الأولين إنما هو تفريع على هؤلاء الذي تقدم. أقرأ العبارة من جد حتى أنتم تجيلوا النظر فيها. أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، من هم هؤلاء؟ إذا يشير للأصحاب الذين ما ذكرهم أصلا كان ينبغي أن يقول أولئك الأولين، هؤلاء يعني الذين سيذكرهم بحسب الظاهر، من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وانقادوا لهم بالفقه فقالوا، فقالوا فالتفريع كما هو واضح على هؤلاء الذين ذكرهم أفقه الأولين ستة. خب على هذا الأساس أيها الإخوة، فالذي يستظهر من العبارة هو أن الجماعة إنما يشيرون إلى هؤلاء الستة. خب طبعا الذي أوجب التردد يا إخوان عند السيد الفاني وربما الجزم عند بعضهم كصاحب بحوث علم الرجال هو أنه التعبير بأفقه الأولين، هذا يعني أن البقية أيضا كلهم فقهاء، مع أن الأمر ليس كذلك، في صدر العبارة توجد قرينة. هذا أولا. ثانيا أيها الإخوة من القرائن على ما ذكرنا أن العبائر الثلاث وحدة المساق والمراد بينها. أولا في العبائر الثلاث عنونها الكشي بتسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله، لو كان مراده كلهم فقهاء فلماذا يسمي خصوص الستة فقهاء، مضافا إلى أن هذه الدلالة مفقودة في العبارة الثانية والثالثة، مع أنه في العبارة الثانية والثالثة يقينا كان ناظر للعبارة الأولى عندما قال من دون أولئك ومن دون أولئك في الثانية والثالثة، مضافا إلى أن العنوان نفس العنوان في الأولى والثانية والثالثة وهو تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، من أصحاب أبي عبد الله، من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في أن الذي نجزم به هو أن المنظور إليه في مقام الشهادة هنا بالفقاهة والتصديق هم خصوص هؤلاء الستة في العبارة الأولى، كما هو الحال في العبارة الثانية والثالثة. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع نعقده للحديث عن عدد المجمع عليهم، كم هو العدد الذي أجمع عليه؟ فإن الجماعة قد اختلفوا أيها الإخوة، المشهور والمعروف والرائع قديما وحديثا أن المجمع عليهم 18 رجل، وهذا منشأه شهادة الشيخ الكشي بستة في كل طبقة، إلا أن المحقق الداماد ذهب إلى أنهم 21 بل 22، المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف ترقى إلى عدد 23. ومنشأ التعداد أيها الإخوة إن بنينا على 18 يكون بإخراج مواضع الاختلاف. يعني في الطبقة الأولى تقدم ذكر 6، أحدهم أبو بصير الأسدي، ثم ذكر أن بعضهم وضع مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير ليث المرادي. والمحقق السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية وفي منظومته المعروفة لهذا الإجماع ذكر أن الصحيح هو المرادي، وأن قول من خلفه عليل في هذا. على أي حال ما نريد الآن أن ندخل في هذا المتاه، سنبحث إن شاء الله في أمر خاص لتحديد هذا أبو بصير، لأن أبو بصير تحديده يكتسب أهمية كبرى لكثرة ما ورد في الروايات، وإن كان خب ثمرة عملية على أساس توثيق أبو بصير لا يوجد، سواء كان يحيى بن أبي القاسم الأسدي أو كان ليث بن البختري المرادي، فإن كلا منهما ثقة، بل نفس الإجماع هنا يدلل على وثاقته، فإن كونه شبهة في الدخول في الإجماع يعني أنه هو في حد نفسه مفروع عن وثاقته، إنما الكلام في أنه هل هو من أصحاب الإجماع أو ذاك الذي من أصحاب الإجماع. ما يؤتى بشخص عدلا لشخص في الإجماع ويذكره الكشي معتنيا به وهو شخص مجهول الحال أصلا. عموما نحن لا نحتاج إلى هذا البحث لأن الرجل موثق بصراحة. خب، ففي الطبقة الأولى شهد الشيخ الكشي بستة، أحدهم أبو بصير الأسد، ثم ذكر أن بعضهم ذكر مكان الأسد المرادي مو أضاف المرادي، وهذا يعني التحفظ على عدد 6، وهذا يعني التحفظ على عدد 6 والاختلاف في المصداق السادس، هل هو أبو بصير الأسدي أو أبو بصير المرادي. في الطبقة الثانية ذكر الحسن بن محبوب وذكر مكانه عدلان، ها، علي بن الحسن بن فضال وشخص آخر وفضالة، وعلى تقدير آخر أيضا ذكر مكان هذين الاثنين اثنان، فسوف يصير العدد كام؟ 7. ليش؟ لأنه مكان الحسن بن محبوب ذكر شخصان واختلف في الشخصين بعد ذلك، بعضهم قال هذان وبعضهم قال هذان، فحيصير العدد الإجمالي 7 لأنهم بدلوا واحد باثنين ثم اختلف خلافان اختلف. خب هذا ما هو؟ هذا أيها الإخوة احتمل من هنا البعض، قال الشيخ الكشي يقول 6، فأنا أحتمل أنه مكان الحسن بن محبوب علي بن حسن بن فضال والمراد وفضالة، يعني وقال البعض أنه فضالة مكان حسن بن محبوب، وقال البعض أنه فلان، وقال البعض أنه فلان، يعني المختلف فيه يصير بدل الحسن بن محبوب 4 على سبيل البدل. هذا خلاف ظاهر العبارة إنصافا، وقد قرأنا العبارة يا إخوان بالأمس، وظهر أن ظاهرها أن بعضهم قال فلان وفلان مكان الحسن فيصيرون 7. عموما أيها الإخوة هؤلاء الذين اختلفوا لم متفقون كلهم على أنه ليس الكل مكان الحسن بن محبوب، إما هذين وإما هذين، وعلى تقدير أن يكون فرد، فأربع أقوال رح يصير، ها، 4 أقوال في المسألة، أنه إما فلان وإما فلان وإما فلان وإما فلان مكان الحسن بن محبوب، مع الحسن يصيرون 5، ها. عموما دول متفقون على أنه ليس الكل، فكل واحد منهم مثبت لبعض ونافي لبعض آخر، المثبت لي علي بن حسن بن فضال نافي للحسن بن محبوب، والمثبت لفضالة نافي للحسن بن محبوب ونافي لعلي بن حسن بن فضال، هكذا تصير القضية. إذن فالعدد 6 أو 7 على أقصى التقادير هنا متحفظ عليه، ولا أحد يريد أن يزيد عليه، إنما اختلفوا في من يدخل ومن يخرج في هذا العدد. خب، وتوجد طبقة أصلا ما فيها نزاع ولا يوجد فيها خلاف حتى ندخل في هذا المتاه. إيش سوى المحقق الداماد؟ المحقق الداماد أدخل محل الخلاف كله في البحث، قال في الطبقة الأولى نزيد المراد يصيرون 7، في الطبقة الثانية نزيد 4 اللي اختلف أنه مكان الحسن بن محبوب، فستة وأربعة كم يصير؟ 10، وسبعة 17. خب جيد، 17، ها، يبقى 6 ما فيهم خلاف. خب 17 كم يصير؟ يصير 23. هو ذكر 22 مو 23. ها؟ مضافا أيها الإخوة إلى أن المحقق الداماد أضاف المحقق النوري المحدث النوري على الله مقامه أضاف لهؤلاء شخصا آخر وهو الذي أشرنا إليه بالأمس حيث ذكر في ترجمة حمدان بن أحمد. ماذا ذكر؟ ذكر في ترجمة حمدان بن أحمد في رجال ابن داود أنهم مما اجتمعت الإصابة، وذكرنا أن هذا يقينا من الخطأ لأن ابن داود عودنا أنه يذكر في أصحاب الإجماع في تراجمهم أنهم أجمع عليهم، وذكر قبل حمدان حماد بن عيسى وحماد بن عثمان ونسي ذكر العبارة في حماد بن عثمان، ثم حمدان بن أحمد وقع بعد حماد بن عثمان مباشرة فذكرت العبارة في حقه وكان حقه أن تصعد سطر فقط وتوضع في حق حماد. هسه من المستنسخين من سرعة الكتابة لا نعلم إلا أن من المجزوم به هذا محدث النوري ما قبل هذا، احتمل قال لعل ابن داود كان يعتمد على رجال الكشي ولعله في رجال الكشي كان موجود الأصل، يعني مو الاختيار الذي نحن ننقل عنه بقلم الشيخ، وهو لعله في رجال الكشي موجود حمدان بن أحمد. نقول شيخنا النوري لماذا غفلت عن أن نفس ابن داود نقل لك الإجماع في بعض فوائد كتابه بكامله ولم يذكر حمدان بن أحمد، لم يذكر حمدان بن أحمد في المجمع عليهم، لو كان في نسخته موجودا فلماذا أهمله هناك؟ ثم هو عودنا أنه في تراجم أصحاب الإجماع في كتابه يذكر الإشارة إلى الإجماع المذكور، لماذا يهملها في حماد ويذكرها في شخص غير معلوم وهو حمدان بن أحمد؟ إذن فلا شك أن الترجمة ما دامت متعاقبة حصل التباس، نزلت العبارة من فوق، من خطأ الطباعة، من خطأ النساخ، من سهو قلم نفس الشيخ ابن داود، قصرة الأغاليط في كتابه لا يخفى. عموما أيها الإخوة المجمع عليهم هم 18، يعني هذا الذي يذكره الكشي بضرس قاطع. أما أن المرادي مكان الأسدي فهذا قول بعض، لا نعرف من هو هذا البعض، لم يعلم من هو، وظاهر كلام الكشي أنه قول في مقابل إجماع الطائفة عندما قال قال بعضهم، لا يعلم موقعه العلمي في الطائفة هذا البعض، سيقينا هو أحد أفراد الطائفة وأحد علمائها وإلا لما ذكر قوله ولما عبئ به، لكن هذا القول الذي هو قول بعض لا شك ولا ريب أنه لا يضارع ولا يقارع الدعوة الجزمية من الشيخ الكشي بأنهم ستة عند الطائفة، وأن هذا القول يبقى في دائرة الشذوذ. وكذلك في من ذكر مكان الحسن بن محبوب، مضافا إلى الإشكال في العبارة أنه ذكر ستة ثم يصير اثنين بدل واحد راح يصير سبعة، إلى التشويش في العبارة، فلا شك ولا ريب أيها الإخوة أن التتبع في أحوال الحسن بن محبوب على مستوى مروياته وطبيعة من يروي عنهم هو الذي يرجحه على بقية من ذكر من هؤلاء الرجال، وإن كان فيهم من لا يستهان بعظمته كعلي بن حسن بن فضال، إلا أنه على أي حال الذي جزم به الشيخ الكشي هو أن الحسن بن محبوب هو المجمع عليه، وأن ذينك وذينك اثنين مكان واحد ثم اثنين مكان ذلك اثنين قول بعض، أيضا لا نعرف من هو هذا البعض وما هو موقعه في الطائفة، والظاهر أن المشهور والمعروف والذائع في الطائفة والقول الأول، ومن هنا ذكره أصلا ثم ذكر أن البعض خرج عن هذا الأصل الذي اتفقت عليه الطائفة. التحقيق أيها الإخوة أننا إما أن نثق بالشيخ الكشي ودعواه الإجماع في هذه المظان الخلاف فرح نبقى متحفظين على 18 والمراد يطلع والأربعة اللي ذكروا بدائل أيضا يخرجون بدعوى أن هؤلاء البعض لا نعرف منهم حتى نعتني بآرائهم ونخرج من كان داخلا في الإجماع بنص كلام الكشي، وهذا ما أميل إليه، أو الصحيح أن نخرج كل مظان النزاع، يعني نخرج الأسدي والمرادي ونخرج الحسن بن محبوب ومن اختلف فيهم أنهم مكانه، ونبقي القدر المتيقن من الإجماع، فيصير في الطبقة الأولى 5، في الطبقة الثانية 6، وفي الطبقة الثالثة 5 أيضا، يعني الحسن بن محبوب يطلع مع النزاعات مالته لأن لم نجزم أنه أنه أجمع عليه، فرح يصير الإجماع 5 و5 10 و6 16 أيها الإخوة كما لا يخفى. وعليه فلا شك ولا ريب أن هذا الإجماع هو القدر المتيقن آنذاك. أما أن نترك هذا وذاك ونأتي ندخل كل احتمالات الخلاف ونجعلها هي المجمع عليها كما ذكر المحقق الدامات، أو نزيد عليهم حمدان بن أحمد ها ونجمع الشواذ كما ذكر المحدث النوري الله مقامه الشريف، فهذا لا ينبغي ولا ينطبق على الميزان العلمي بشيء. والغريب في المقام أن المحدث النوري مو فقط أدخل هؤلاء كلهم، بل حاول توجيهه على أساس علمي بدعوى أن هذه من المثبتات، فكل واحد أدخل شخصا فهو مثبت، وليس هناك من ينفي في هؤلاء المحققين. وإذا لم يكن هناك من ينفي فلا تعارض بين المثبتات في الأدلة. تمسك بقاعدة أصولية أنه إذا شخص قال أكرم زيد وشخص آخر قال أكرم عمرو، ما دام كل واحدة من القضيتين لا مفهوم لها فنلتزم أنه يجب إكرام زيد وعمرو معه. نعم لو أنها لها مفهوم أكرم زيد ولا تكرم غيره، ذاك أكرم عمرو ولا تكرم غيره، لحصل التنافي. يقول محدث النور لا ماكو تنافي. نقول غريب كلامك أيها المحدث المذكور، فإن صريح الشيخ الكشي أن المجمع عليهم في قل طبقة 6، وصريح كلامه في الذيل أنهم أدخلوا شخصا مكان شخص، كانوا مثبتين ونافين، قال بأن السادس الرابع الخامس مو مشكلة، السادس المتنازع فيه قصدي مو بالتعداد، هو أبو بصير الأسدي، وبعضهم قال مو مضيفا مكانه أبو بصير المرادي، هذا يعني أنه يخرج الأسدي ويدخل المرادي، وهذا معنى المثبت والنافي هو هذا أيها الإخوة. إذا أدخل المرادي وأخرج الأسدي فهذا يعني أنه يثبت المرادي وينفي الأسدي، وأولئك وهم المجمعون بحسب دعوة الشيخ الكشي يثبتون الأسدي وينفون المرادي، فكيف تقول بأنهم من المثبتين؟ في الحسن بن محبوب أيضا كذلك، قال وقد ذكر بعضهم مكان الحسن بن محبوب فلان وفلان، يعني أخرجوا الحسن بن محبوب وأدخلوا فلانا وفلان اثنان، وبعضهم الآخر مكان فلان وفلان فلانا وفلان، ها؟ لأن خلافين ذكر مكان الحسن بن محبوب. على هذا أيها الإخوة لا شك ولا ريب في أن الأخذ بالقدر المتيقن يسترعى التحفظ على 6، ترجيح من جزم الكشي بأنه من أصحاب الإجماع في مقابل القول الشاذ بالخلاف يسترعي الاقتصار على 18، فإما أن نقتصر على 16 كقدر متيقن أو نتعدى إلى 18، أما أن نأتي ونقول 22 و23 ها فهذا مما لا ينبغي على الإطلاق. أدري الكشي شهادته حسية ينقل لنا ما رآه.
يعني الآن يعني يتحمل عبارته مثلا أنه أناس قالوا هؤلاء أناس قالوا هؤلاء، يعني ما يفهم أنه ذاك الشخص مكان ذاك، يعني أنهم قالوا لا ليس ذاك.
لا شوفوا صريح العبارة، قالوا أفقه الأولين 6، الطائفة قالت أفقه الأولين 6، فالعدد ما زادت عليه الطائفة.
يعني
من هم هؤلاء 6؟ من هم هؤلاء 6؟ هؤلاء 6 إما أبو بصير الأسدي منهم وإما أبو بصير المرادي منهم، وإلا ما عادت المجمع عليه من الطائفة 6. تفتوا؟ المجمع عليه من الطائفة 6، هذا مسلم صدر كل عبارة موجود، 6 من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله 6، إذا المجمع عليه 6 ها لا شك ولا ريب أن المدخل لزائد على 6 سيخرج مكانه، ولذلك استشكلنا في العبارة التي جعلت مكان الحسن بن محبوب 2، ولذلك ذهب بعض المحققين إلى أن المراد من العطف العطف بالأو بالواو بمعنى أو، وأنه لا يراد إدخال 2 مكان واحد، وقلنا هذا خلاف ظاهر العبارة والعبارة غير عارية عن التشويش. فصريح كلام الشيخ الكشي أن المجمع عليهم في الطائفة 6، ولازم هذا أن من يدخل شخصا يخرج مكانه شخص، ما قال أجمعت الطائفة على 5 واختلفت في 2 أبو بصير الأسدي وأبو بصير المرادي، قال أجمعت على 6، إذن فالستة متفق عليه، إنما الكلام في شخص السادس من هو الأسدي أو المرادي. كذلك في الطبقة الثانية لا يوجد نزاع. كذلك في الطبقة الثالثة التي يوجد فيها النزاع بين ابن محبوب ومن ذكر نظيرا له. فعبارته جد ظاهرة في التحفظ على عدد الستة في كل طبقة، والنزاع في من يدخل ومن يخرج. ولذلك قال فلان مكان فلان فلانا، أن الستة عدد محفوظ، من يدخل ومن يخرج الكلام في مقابل هؤلاء الستة، لأننا نزيد عليهم فنثبت الزائد عليهم. ثم لو سلمنا ما تذكرون، لو سلمنا ما تذكرون، هذا لا يصير مجمعا عليه، لا يصير. فكيف يقول لو سلمنا أنه من قبيل المثبتين؟ دعنا نسلم تنزلا، فنقول كيف يحق للمحدث النوري أن يقول مجمع عليهم 22 23؟ من أين؟ من جهة أن البعض قال بأن هؤلاء هم الداخلون. خب قول البعض الذي لا نعرف ما هو موقعه في الطائفة لا يصيره إجماعا من الطائفة، كما لا يقضي دعوى البعض الغير المعلوم من هو، والذي ربما كان قولا بل هو الظاهر شاذا شديد الشذوذ في الطائفة، في مقابل ما يشهد الشيخ الطوسي، ما يشهد الشيخ الطوسي والكشي، لأن الشيخ الكشي الطوسي أيضا اختار ما مضمون الكتاب بأنه هو إجماع الطائفة المحقة.
لما نقول
هم في مقام الحصر طبعا، في مقام التحديد بتعبير دقيق، هم في مقام تحديد الستة. من هم هؤلاء الستة؟ خمسة متفق عليهم والسادس مختلف عليه، هذا هو ظاهر العبارة. طبعا طبعا كونه في مقام التحديد، كونه في مقام التحديد إذا أدخل شخصا نفى غيره. يعني إذا قلت السادس الأسدي يعني نفيت المرادي، إذا قلت المرادي يعني نفيت الأسدي، هذا تحفظنا على الستة. إذا ما تريدون تتحفظوا على الستة نقول هذا خلاف ظاهر العبارة، نحن في مقام، مو في مقام أن نجتهد نحن في من أثبتت الطائفة أنه من أصحاب الإجماع، نحن في مقام الاستدالة للحسي من عبارة الشيخ الكشي والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه.
هي نظر أو شهادة
لا لا لا، الشيخ الكشي مو هو اللي يشهد، ينقل، شوفوا يوجد الانتباه، قال اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين فقالوا، قالوا يعني هو ينقل حسا عن المصادر التي وصلت اليه، افقه الاولين ستة قالوا، مو انا اقول، مو انا يعني مو الكشي يقول، ده يقول هو بصراحة اني انقل عن الطائفة، مو انا اقول، هو يقول صراحة قالوا، مو أقول، أفقه الأولين ستة. التفتوا؟ فلا شك أن الطائفة مجمعة على ستة بحسب ظاهر العبارة بل نص العبارة، إنما الكلام في السادس من يدخل ومن يخرج، هذا صريح العبارة. إذا من نريد نتحفظ على الستة فيصير أصل شهادتي بأن الطائفة قالت أفقه الأولين ستة غلط، قالوا أفقه الأولين جماعة، ها؟ بعضهم قال فلان بعضهم قال فلان، اما قوله ستة واضح فيه تحديد جدا. هل اختصرنا بعض المطالب؟ في نهاية المطلب في هذا الامر الرابع ظاهرا، بعض المحققين كالمحقق الشفتي على الله مقامه وتبعه على ذلك ايضا بعض احفاده في سماء المقال المحقق الكلباسي على الله مقامه الشريف، ذكروا بأن التثليث من الخطأ والاشتباه. لماذا يكون التثليث من الخطأ والاشتباه؟ قالوا بأن التثليث إنما يكون خطأ واشتباها من جهته أننا إذا أردنا نحصر عدد هؤلاء الفقهاء 22 و23 هسه المختلف والمتفق عليه، فنجد أنهم طبقات من أصحاب الأئمة، فينبغي عد الطبقات حينئذ 7 لا 3، لأن بعضهم أدرك الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وبعضهم بقي إلى زمن الرضا عليه الصلاة والسلام، وبعض أصحاب الرضا بقي إلى زمن الجواد عليه الصلاة والسلام، فبدأ يحصي كل مجموعة غلبت رواياتها عن أي إمام فيجعلها في أصحاب ذلك الإمام، فجعل الطبقات سبعة، بعضهم أصحاب الإمام زين العابدين، بعضهم أصحاب الباقي، أصحاب الصادق، أصحاب الكاظم، أصحاب الرضا، أصحاب الجواد، وبعضهم جعلهم من أصحاب الإمام الهادي، أو بعضهم ركب بينهم. صاحب سماء المقال وافق على أصل الإشكال، ثم خالف المحقق الشفتي جده في تسبيع الطبقات. هذا بحث يا إخوان ما إلى قيمة عملية عندنا نحن عندما نبحث في علم الرجال عن أننا نوثق أحد بهذا الإجماع أو لا نوثقه، ما إلى قيمة عملية. هذه الطبقات ثلاثة أو خمسة أو ستة أو عشرة، ما دام المطبق عليهم هم هؤلاء المذكورين في الإجماع، فجعلهم من أصحاب الإمام زين العابدين، أو جعلهم من أصحاب الرضا، أو من أصحاب الجواد، أو ما إلى ثمر عملية عندنا ما دام أولهم وآخرهم عندنا واحد، وأن هؤلاء لا شك في كونهم فقهاء الأصحاب. فعلى هذا الأساس لا مشكلة لدينا في جعل هذا من أصحاب الباقر أو أصحاب الصادق أو أصحاب الجواد أو أصحاب الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فهذا البحث ما ندخل فيه، بحث لا بأس به، وفيه نكات فنية ذكر المحقق الشفتي والمحقق الكلباس صاحب سماع المقال، إلا أن ثمر عملية لا توجد يا أخوان. بعد أن اتضح العدد نشير إشارة عابرة إلى أن بعض المحققين في الفقه يا أخوان نتيجة عدم اهتمامهم الشديد بحصر الإجماع وقعوا في التباسات، وفيهم من هو من أعظم المحققين. مثلا المحقق، وهؤلاء لا يعد قولهم طبعا قولا في الإجماع هنا، لأنهم في الفقه عادة ما يرجعون إلى المرتكزات الذهنية في هذه المسائل، وكثيرا ما لا يراجعون المصادر، فربما يلتبس الأمر عليهم. فمثلا المحقق السبزواري أعلى الله مقامه، وهو من أعظم المحققين، في كتابه ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان للعلامة عد من المجمع عليهم سليمان بن خالد. سليمان بن خالد رجل ثقة عدل بلا ريب ولا إشكال، لكن ليس هناك قول لأحد في أنه أحد أصحاب الإجماع. وين عده يا إخوان؟ عده في ذخيرة المعاد، ونقله عنه المحقق الخاجوئي في الجزء الأول من رسائله الفقهية صفحة 346، مع أن أحدا لم يذكر هذا، وذلك عند تعرضه لمسألة إعادة الغسل لمن رأى بللا قبل أن يتبول. خب هذا واضح أنه سهو القلم أيها الإخوة، ومن الارتكاز المشتبه به. وكذلك المحقق صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف في بحث الأذان والإقامة، وهو في معرض البحث عن رواية من التهذيب فاحتج على صحتها وعدم النظر في من بعد من فيها في السند، بأن في سندها في أحد الطريقين ابن أبي عمير، خب جيد، ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، وفي الآخر الحسين بن سعيد، وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما. ذكر هذا في الجواهر الجزء التاسع صفحة 42، مع أنه من الواضح أن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي وإن كان جليلا إلا أنه متأخر عن طبقات هذا إجماع، ولم يذكره أحد في أصحاب الإجماع. فهذا يقينا من السهو والالتباس والاشتباه الذي ذكر في كلامه رضوان الله تعالى عليه. هناك اشتباهات أخرى لبعض المحققين كالسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك في الجزء الخامس صفحة 166، وغيرهم في غيرها. الاشتباهات في تفاصيل الكتب الفقهية قد تتكثر يا إخوان. قلت والمنشأ هو ارتكاز ربما حصل، وجل من لا يسهو، فإن المسألة ليست بعزيزة أيها الإخوة في مثل هذه المسائل. فالسيد الحكيم مثلا عد الحسن بن محبوب مرارا وتكرارا في المستمسك بأنه أحد الثلاثة الذين أجمعت الطائفة، وكلما وصل إليه وثق من بعده الذين قيل بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، وحذف مكانه أحمد محمد بن أبي نصر البزنطي، فإنه لا يحتاج بروايات يكون من بعده فيها ضعيفا. عموما أيها الإخوة مثل هذه الالتباسات لا يعنينا الدخول في تفاصيلها وتتبع مظانها وعثراتها في كلمات المحققين. الذي انتهينا به إلى هنا هو أن عدد المجمع عليهم ترجيحا 18، وهم من ذكروا في أصل الكش، ومنهم الأسدي للمرادي، ومنهم الحسن بن محبوب لا من ذكروا أعدالا له. وإن ناقشتم فنقول يدعون هذا لا إلى زيادة العدد كما قال الدمد والنوري على الله مقاميهما، بل إلى تقليصه إلى 16 بإسقاط مواضع النزاع كلها عن كونها مجمعا عليها، لأنه وقع الخلاف فيها آنذاك. أما القول بأنهم 22 أو 23 فلا ينبغي المصير إليه بوجه من الوجوه كما لا يخفى. هذا تمام الكلام فيما هو محل الحديث في هذا الأمر الرابع، وسيأتي مزيد بحث في فقه العبائر إن شاء الله تعالى في البحث القادم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.